بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء مما ذكره من واجبات الوضوء أو يقال أركان الوضوء، فذكر جملة منها ما لم تدعمه الأدلة على أن يكون واجبا كالمضمضة مثلا، وبقي من هذه الواجبات مسألة وهي مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا من باب تتمة الفائدة أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب، فإن لم يكن فالوضوء باطل. والمراد بالترتيب في أعضاء الوضوء، المراد بأعضاء الوضوء هي المذكورة في الآية، أن يبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، هذا ماذا؟ الترتيب الذي من لم يرتبه فوضوءه باطل. إذا غسل يديه إلى المرفقين قبل غسل ماذا؟ قبل غسل وجهه الوضوء يبطل، وهكذا. أما بالنسبة للترتيب بين العضو الواحد فهو مستحب وليس بواجب، مثلا تقديم المضمضة والاستنشاق على ماذا؟ على غسل الوجه، هذا مستحب وليس بواجب. فلو أن إنسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، إلا أنه خالف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من البدء بماذا؟ بالمضمضة والاستنشاق، أو إنسان بدأ بالاستنشاق ثم بعد ذلك تمضمض، أيضا هذا لا يبطل الوضوء، بل المستحب البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق. فلو أن إنسان عكس فقدم الاستنشاق على المضمضة ما ضر ذلك الوضوء ولا أفسده. كذلك اليد اليسرى إذا غسلها قبل اليمنى الوضوء يكون صحيحا، أو القدم غسل اليسرى قبل اليمنى صحيح، إلا أنه خالف الترتيب الذي جاءت به الأدلة، لكن لا يبطل الوضوء. الذي يبطل الوضوء ما هو؟ تقديم وتأخير ماذا؟ الأعضاء، كاليدين قبل وجهه، أو يغسل قدميه قبل مسح رأسه، هذا الذي يفسد ويبطل الوضوء. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ننبه عليها هي ماذا؟ الموالاة. الموالاة في ماذا؟ في أعضاء الوضوء، في غسل أعضاء الوضوء. فالإنسان يجب عليه على القول الصحيح أنه يوالي بين أعضاء الوضوء، واضح؟ بمعنى أنه يغسل العضو الثاني بعد الأول، بعد الأول مباشرة، فلا يتأخر، فلا ماذا؟ يتأخر بين العضو والعضو الآخر في الغسل. واختلف العلماء في الإنسان الذي يتوضأ ويترك فاصل بين غسل العضو الأول والثاني. منهم من قال ببطلان صلاته، منهم من قال أنه أساء وأن وضوءه صحيح، منهم من قال ببطلان وضوءه، ومنهم من قال أنه أساء وأن وضوءه إيش صحيح. والصحيح أن الإنسان إذا فرق وطال الفصل بين غسل العضو الأول والعضو الثاني أن الوضوء يفسد. وضابط ذلك أنه إن غسل وجهه وفصل حتى جف ثم انتقل إلى غسل العضو الثاني بعد جفاف العضو الأول أن ذلك يضر في وضوءه. وأما إذا فصل يسيرا ولكنه غسل العضو الثاني قبل ذهاب العضو، قبل جفاف العضو الأول، فإن الوضوء لا يتضرر، لا يبطل ولا يفسد. واضح؟ فضابطها أن يغسل العضو الثاني قبل ماذا؟ قبل جفاف العضو الأول، هذا الصحيح في الوقت المعتاد. لأن أحيانا قد يكون الإنسان في مكان شديد الحرارة فلا يستطيع أن يغسل العضو الثاني، وإن حاول الإسراع إلا بعد جفاف العضو ماذا؟ الأول. فهنا يعذر، فهنا ماذا؟ يعذر. كذلك بارك الله فيكم، أحيانا يكون الإنسان على مكان في مهب الرياح، فأيضا كذلك ربما جف العضو، ولكن على المعتاد، لكن على ماذا بارك الله فيكم؟ المعتاد. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس، أي يستحب للمتوضئ أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، أن يغسل كل عضو ثلاث مرات لأدلة كثيرة، منها حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه حين قال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوضأ ثلاثا ثلاثا. وهكذا أيضا في حديث عبد الله بن زيد، وهكذا حديث علي أيضا خارج الصحيحين وإسناده صحيح. وأما استثناء الرأس يمسح مرة واحدة ولا يكرر مسحه، فهذا القول هو الصحيح لما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مسح رأسه لم تصح، جزم بهذا الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهكذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا المؤلف رحمه الله في النيل، وجمع من العلماء. وهذا هو القول الصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة مع الأذنين، مع الأذنين. ويجوز للإنسان أن يغسل مرتين مرتين، مرتين مرتين، ويجوز له أن يغسل الأعضاء مرة مرة. جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. واضح؟ ويجوز أن الإنسان يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة وبعضها ثلاثا، كما في حديث عبد الله بن زيد غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح رأسه مرة. فهذا كله جائز، وأفضله ماذا؟ ثلاثة. والمرة الواحدة جائزة بشرط أن يستوعب غسل العضو، واضح؟ وأما إن كان لا يستوعب فلا، أما إن كان لا يستوعب فلا، والله تعالى أعلم. إلى هنا، بارك الله فيكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وتستحب إطالة الغرة والتحجيل. وإطالة الغرة هي أن يغسل، أن يستكمل غسل وجهه إلى آخر جبهته إلى الناصية، ثم يأخذ من الناصية شيئا يسيرا حتى يستيقن أنه قد غسل وجهه كاملا. هذا معنى إيه؟ إطالة الغرة. وإطالة التحجيل أن يغسل يديه إلى المرافق، ثم يشرع في العضد شيئا يستيقن به أنه ماذا؟ قد غسل الفرض الذي فرضه الله عليه. كذلك يغسل قدميه إلى الكعبين، ثم يغسل من الساق شيئا يدل على أنه قد استكمل إيش؟ محل الفرض. هذا معنى إطالة ماذا؟ التحجيل. مفهوما معنى إطالة الغرة ومعنى إطالة التحجيل. طيب، وهذا مستحب، ونقل الإجماع على عدم استحبابه وهو غير صحيح، فالشافعية وآخرون من العلماء يرون استحبابه، وهو القول الصحيح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: لأتوضأن لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في الساق، يعني في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وجاء حديث حذيفة أيضا في هذا الباب، وحديث أيضا أبي هريرة، وجاءت أدلة كثيرة في استحباب إطالة الغرة والتحجيل. والذين منعوا منها استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا غير صحيح ولا يستدل به، الحديث صحيح لكنه يدل على الزيادة على ماذا؟ التثليث، أما على بالغسل عدد الغسلات، وليس ماذا بارك الله فيكم في الزيادة في محل الفرض في إطالة الغرة والتحجيل، في إطالة الغرة والتحجيل. أما أن الإنسان يزيد على ثلاث غسلات في الأعضاء التي تغسل ثلاث مرات فهذا لا يجوز، ومسح الرأس أيضا زيادة على مرة لا يجوز بالحديث: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هذا في المرات، وإنما إذا زاد الغرة والتحجيل فهذا قد جاءت فيه الأدلة، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فاستفدنا من هذا ماذا بارك الله فيكم؟ أن إطالة الغرة والتحجيل مستحبة. وهناك أخطاء يفعلها بعض الناس، إذا سمع بهذه الأحاديث يغسل يديه حتى يكاد أن يبلغ المنكب، واضح؟ فيغسل نصف العضد، ثلثي العضد، هذا خطأ، هذا ماذا؟ خطأ، وإنما يغسل جزء من العضد مما يلي ماذا؟ المرفق. كذلك من الناس من يغسل قدميه، فإذا غسل قدمه يغسلها إلى نصف الساق أو إلى الركبة، وهذا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح، وإنما يغسل جزء يسير من ماذا؟ يغسل جزءا يسيرا من الساق يدل على أنه قد استكمل محل ماذا؟ الفرض. هذا هو بارك الله فيكم. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويستحب السواك. والسواك عند الوضوء مستحب عند جماعة من أهل العلم. وجاءت رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، إلا أن فيها ضعف، إلا أن فيها ضعف. والحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهو مستحب في سائر الأوقات، السواك الذي هو الأراك مستحب في سائر الأوقات، وفيه فوائد للثة وفوائد للأسنان كثيرة، بعكس هذه الفرشات والمعجونات فإنها ربما أثرت في اللثة. فلذلك نرغب باستخدام عود الأراك أكثر من غيره، وألا يكون صلبا وإنما يكون لينا حتى لا يذهب بماذا؟ غشاء الأسنان، فبعد ذلك تتراكم الأوساخ ويحصل الإصفرار فيها وغير ذلك، وإنما بما كان لينا يأتي بالمقصود ولا يضر، يأتي بالمقصود ولا يضر. ويستحب السواك أيضا عند الاستيقاظ من النوم. جاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، بالسواك. ويستحب أيضا السواك، أو لا نقول يستحب بل نقول يتأكد استحبابه، وإلا فهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن يتأكد استحبابه أيضا في عند دخول المنزل، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله بدأ بالسواك، كان إذا دخل منزله بدأ بالسواك. وكذلك أيضا عند إصفرار الأسنان، عند إصفرار الأسنان. وكذلك أيضا يتأكد الاستحباب عند قراءة القرآن. جاءت في هذه المواضع أدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المنزل، وماذا بارك الله فيكم؟ عند قراءة ماذا؟ القرآن، وعند اصفرار الأسنان. هذه المواضع يتأكد استحباب السواك فيها، وأما في غيرها من الأوقات فهو مستحب مطلقا. وهذا ملخص ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.